فنقول حين ذاك الذي يزعم بأن في مسألة الاتباع خلاف فقهي، من هم العلماء الفقهاء حقيقة الذين قالوا أن البدعة في الدين تنقسم إلى بدعة حسنة وإلى بدعة سيئة؟ أي واحدة كقاعدة، والأخرى نطالبهم بالإتيان ببعض الأمثلة مما استحسنها وابتدعها أولئك الأئمة الذين يزعمون أنهم يتمسكون بأقوالهم. لو سألنا اليوم مشايخ التقليد هاتوا لشوف من البدعة الحسنة لملأوا كتبا ومجلدات في إحصائها كثيرة وكثيرة جدا، فهاتوا 10 بدع فقط عن إمام من أئمة المسلمين الذين تنتمون إليهم قالوا هذه بدعة حسنة وهذه بدعة حسنة وليس عليها دليل في الكتاب والسنة، لأن هنا تفصيل ذكرناه مرارا، ليس كل شيء حدث مجرد حدوث ووقوع بعد الرسول يكون بدعة، وإنما هذا بشرط ألا يكون عليه دليل الكتاب والسنة. ومن هنا يخطئ المتأخرون الذين يذهبون إلى تقسيم البدعة إلى 5 أقسام فيقولون بدعة شرط، مثالها جمع القرآن، عياذا بالله، جمع القرآن بدعة. لماذا يقولون هكذا؟ لأن الجمع وقع بعد الرسول عليه السلام، الجمع السوري بكيفية معينة وقع بعد الرسول. مثل إذا قلنا الطباعة الآن، الطباعة ما كانت زمن الرسول، فما نسميها بدعة. هذه لها فصل وباب خاص في علم الأصول، هو باب المصالح المرسلة، باب المصالح المرسلة. فيقولون جمع القرآن بدعة، ويقولون جمع عمر بن الخطاب الصحابي على التراويح بدعة، وقد يقولون، أقول بتحفظ، إخراج عمر بن الخطاب اليهود من خيبر بدعة، مع أن هذه أشياء عليها نصوص صريحة. تراويح تكلمنا عليها مرارا تكرارا، تراويح سنها الرسول بثالث وحض عليها بقوله، وقال يصلي صلاة القيام في رمضان مع الإمام وصلاة الفجر فكأن مع الإمام فكأنما قام الليل كله، مع ذلك يقال أن جمع الناس على التراويح بدعة. فهذا أحد شيئين، إما أنهم يجهلون هذه السنن فيسمونها بغير اسمها، وهذا مو بعيد عن البعيدين عن التفقه في الكتاب والسنة، وإنما أو إنهم، وهذا خير الظنين بهم، يسمون مجازا كما وقع من بعض السلف. عمر الخطاب مثلا سمى التراويح بدعة حين قال نعمة البدعة هذه، وهو لا يعني البدعة التي اصطلع عليها المتأخرون بدعة في الدين، وهو إحداث عبادة على غير مثال سابق لا من فعله عليه السلام ولا من قوله. إذن في هذه الجملة